10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
صباحكم ورد وسكر مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 بتوقيت بغداد. سيكون معكم على مدى القادم من الوقت محدثكم محمد كريم، ولكم أطيب تحايا الزميل المخرج ياسين، وهذه تحية خاصة من جميع الفريق العامل في إذاعة العراق الحر ومن أسرة برنامج أوراق الصباح لأبناء الطائفة المسيحية بمناسبة الميلاد المجيد. مستمعينا الأعزاء، في أوراقنا الصباحية ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن الكيفية أو الطريقة التي تتعامل بموجبها النسوة والفتيات مع حالات التحرش والمعاكسات التي يتعرضن لها. أما الورقة الثانية فهي تتحدث عن شكاوى الأزواج مما يعتبروه ثرثرة الزوجات، وما ينجم عن هذا الأمر من مشاكل بينهم تصل في بعض الأحيان إلى مستوى كبير. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم كيف يجب أن تتعامل المرأة أو الفتاة مع حالات التحرش والمعاكسات؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف أوراق الصباح المباشر ورقمه 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. أيضا بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقمه 0770-044-25-77-0. والبداية كما عودناكم مع نشرة الأخبار. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. مستمعينا في كل مكان، هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وإليكم أبرز عناوينها: مقتل 33 شخصا وإصابة 55 آخرين في قضاء المدائن جنوب بغداد جراء تفجير انتحاري. الجيش الأمريكي يؤكد أن الأدلة أظهرت أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يسقط الطائرة الأردنية التي كانت قد تحطمت في سوريا الأربعاء. روسيا تقول إن حلف شمال الأطلسي يحول أوكرانيا إلى خط أمامي للمواجهة معها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قالت الشرطة العراقية ومسؤولون طبيون أن انتحاريا قتل 33 شخصا وأصاب 55 آخرين في قضاء المدائن الواقع على بعد 25 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد يوم الأربعاء. وأضاف المسؤولون أن الانتحاري فجر نفسه قرب صف من مقاتلين سنة موالين للحكومة كانوا بانتظار استلام رواتبهم. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن ضابط الشرطة قوله إن المهاجم كان يرتدي الجيش العراقي وسترة ناسفة محملة بالكرات الحديدية. أعلن الجيش الأمريكي أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية نفذ الأربعاء 10 ضربات جوية في سوريا وسبعة أخرى في العراق. وقالت قوة المهام المشتركة أن 8 من الضربات الجوية في سوريا تركزت حول مدينة عين العرب كوباني قرب الحدود مع تركيا، كما أن ضربتين أخريين أصابتا نقطة لتجميع النفط قرب دير الزور ومخزن أسلحة تابع لتنظيم الدولة الإسلامية قرب الرقة، فيما استهدفت الضربات الجوية في العراق وحدات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وممتلكات تابعة له في مناطق القائم وسنجار والفلوجة وتل عفر. تجمع أبناء الطائفة المسيحية في بغداد ليلة الأربعاء لأداء الصلاة عشية عيد الميلاد، وتوافد المسيحيون على كنيسة القلب المقدس في بغداد فيما استعاد الناس ذكريات أسوأ عام مر بهم. وأحاطت المتاريس بالكنيسة فيما وقف سبعة من رجال الشرطة خارجها في مؤشر على خشية الحكومة من هجوم على أبناء الطوائف الدينية الأخرى من جانب جهاديين. وقال الأبثار عبد المسيح لوكالة رويترز الأنباء: تركت الظروف الأخيرة مسحا من الحزن علينا نحو أشقائنا سواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين، أولئك الذين شردوا وأضيروا، في إشارة منه إلى نزوح الآلاف من العوائل المسيحية وغير المسيحية بعد غزو تنظيم الدولة الإسلامية شمال العراق في حزيران الماضي. وأضاف عبد المسيح القول: إن المسيحية دين السلام، ونحن نصلي من أجل أن يعود هؤلاء الناس إلى بيوتهم، نصلي من أجل أن يختفي الشر كله، حسب تعبيره. أعلن الجيش الأمريكي أن الأدلة أظهرت أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يسقط طائرة أردنية تحطمت في سوريا الأربعاء، ما أدى إلى أسر قائدها رهينة على أيدي عناصر التنظيم. وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان لها: لقد أظهرت الأدلة بوضوح أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يسقط الطائرة، مثل ما أعلنت المنظمة الإرهابية على حد تعبير البيان. وكان التنظيم المتشدد قد أعلن في وقت سابق الأربعاء أنه أسر طيارا أردنيا بعد إسقاطه طائرة حربية بالقرب من مدينة الرقة شمال سوريا. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة القتلى جراء غارات قامت بها طائرات تابعة للحكومة السورية على مناطق في مدينة الرقة الأربعاء قد ارتفعت إلى 26 قتيلا على الأقل، بينهم 9 أطفال دون 18 و5 سيدات. ورجح المرصد ارتفاع عدد الضحايا جراء تلك الغارات بسبب وجود مفقودين وجرحى ما يزالون في حالة حرجة. أخيرا، قالت روسيا الأربعاء إن حلف شمال الأطلسي يحول أوكرانيا إلى خط أمامي للمواجهة معها، وهددت بقطع العلاقات مع الحلف العسكري إذا تحققت آمال كييف بالانضمام إليه. وكان برلمان كييف قد وافق الأربعاء على التخلي عن حالة عدم الانحياز بهدف انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي. وقال أنتولي أنتينوف نائب وزير الدفاع الروسي لوكالة أنترفاكس الروسية الأنباء: لقد دفعت دول حلف شمال الأطلسي كييف إلى اتخاذ هذا القرار الذي سيأتي بنتائج عكسية في محاولة لتحويل أوكرانيا إلى خط أمامي للمواجهة مع روسيا، على حد تعبيره. نشرة الأخبار انتهت، قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. في ختامها نشكر لكم حسن الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم:
طاب صباحكم بكل خير مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الخميس، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي قادم من تركيا، ما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة قليلا عن يوم أمس. الطقس سيكون في المناطق كافة صح، مع ظهور بعض القطع من الغيوم، كما يتشكل الضباب الخفيف صباح ويزول تدريجيا خلال النهار. الرياح ستكون شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة، تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية هو 10 كيلومترات، وفي الضباب سيكون 6 كيلومترات. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد هي 17 درجة والصغرى 4 درجات، العظمى في البصرة 20 والصغرى 12 درجة، في الرمادي درجة الحرارة العظمى هي 19 درجة والصغرى هي 8 درجات، أما في أربيل العظمى هي 10 درجات والصغرى هي 6 درجات مئوية.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعونا، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وستكون ورقتنا القادمة هي ورقة الأخبار الرياضية مع الزميل الكابتن ليلى أحمد.
صباح الخير مستمعين الكرام. يخوض المنتخب العراقي اليوم الخميس لقاء وديا أمام منتخب أوزبكستان في الإمارات ضمن تحضيراتهما الأخيرة قبل المشاركة في نهائيات آسيا، ومن المؤمل أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الأوزبكي في لقاء ثان في 28 من الشهر الجاري، يعلن بعده المدرب راض شنيشل القائمة النهائية قبل التوجه إلى أستراليا. إلى ذلك، أكد كابتن المنتخب العراقي يونس محمود أن المنتخب سيدخل البطولة وعينه على اللقب الذي أحرزه في عام عام 2007 رغم كل الصعوبات التي يواجهها. وإلى الدور الكروي، فقد حقق فريق الطلبة أمس الأربعاء فوزا كبيرا على فريق النجف بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدور العراقي الممتاز. وبهذا الفوز رفع الطلبة رصيده إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد النجف عند 5 نقاط. من جهة أخرى، تعقد الهيئة المؤقتة لنادي الشرطة اليوم الخميس اجتماعا مهما مع المدرب المصري محمد يوسف، الذي سيصل اليوم لوضع الخطوط العريضة لمشاركة الفريق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وما تبقى من مباريات الدوري. وتحرص الإدارة المؤقتة على استحصال موافقة المدرب في اختيار ملعب الفجر في مدينة الأحواز الإيرانية لتكون أرضا مفترضة لمباريات الفريق في البطولة الآسيوية. وأخيرا، أعلن الاتحاد المركزي لرفع الأثقال مشاركته في بطولة آسيا لفئتي الشباب والناشئين ولكلا الجنسين، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في 7 كانون المقبل، حيث سيشارك العراق بمنتخب يتألف من 9 لاعبين لفئتي الشباب والناشئين و7 لاعبات لكلا الفئتين أيضا.
شكرا للزميلة ليلى أحمد على عرضها هذه الجولة القصيرة في أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، أوراقنا الصباحية مستمرة من إذاعة العراق الحر، وسنكون وإياكم ورقتنا الرئيس الأولى التي تتحدث عن الكيفية التي تتعامل بموجبها النسوة والفتيات مع حالات التحرش والمعاكسات داخل مجتمعنا، لكن بعد هذا الفاصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا إلى أولى مواضيعنا لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن الكيفية أو الطريقة التي تتعامل بموجبها النسوة والفتيات مع حالات التحرش والمعاكسات. مستمعينا، في البدء يعرف خبراء علم الاجتماع التحرش على أنه فعل خدش وانتهاك لخصوصية وحرية الأفراد من دون رغبة منهم، وإذا كان برغبة فلا يعد هذا تحرشا. هنا يجب أن نوضح بأن هنالك خيط رفيع بين أن يكون الإنسان لائق في تعامله مع الآخرين ومريح، وبين أن يكون خادشا للحياة. الأهم من هذا كله هو عدم وجود قانون وضعي يحكم عملية التحرش، لأن حدوده لا يمكن أن تمسك بالجرم المشهود. وهنا نسأل، كيف يجب التعامل مع وضع كهذا؟ هل نضع شرطي بجانب كل فتاة وشاب ليحاسبهم على كلامهم وأفعالهم؟ الجواب بالتأكيد كلا. في مجتمع كالمجتمع العراقي تسيطر عليه الذكورية وسطوة الأعراف والتقاليد العشائرية، تواجه العديد من النساء سيما اللي من الله عليها بنعمة الجمال، يواجه هؤلاء النساء والفتيات هجمات مختلفة ومتنوعة ومستمرة من متحرشين همهم الأول في البداية إقامة علاقات اجتماعية تبدو طبيعية وإنسانية، لكن هي في حقيقتها لها أهداف أخرى تتحول شيئا فشيئا وسرعان ما تتحول إلى عزف مباشر على وتر ممارسة أفعال في الغالب لا أخلاقية. بصراحة أنه مهما اختلفت طرق التحرش فإن نتائجها وفضائحها واحدة في مجتمع مثل المجتمع العراقي، وستتفاقم نتائجها السلبية أكثر طالما بقي المتحرش يتخفى تحت العرف الاجتماعي القائل بأن ضحية التحرش لو لم تسمح أو تعطي المجال للمتحرش لما حصل التحرش من الأساس. للأسف هذا عرف اجتماعي قائم، وطالما بقي المجتمع ينظر إلى الضحية، ضحية التحرش، على أنها المذنب الوحيد في مسألة التحرش، سواء بسبب يعني أزيائها أو لبسها أو بسبب طريقة حديثها أو بسبب طريقة حركتها أو تصرفها وما إلى ذلك. فكيف للمرأة أو الفتاة أن تتعاطى مع هذا الأمر داخل مجتمع مثل مجتمعنا؟ هل ترد مباشرة على المتحرش بالتوبيخ الكلامي المباشر؟ هل تقوم بضربة؟ هل تشكو الأمر إلى ذويها إلى القضاء؟ أم أنها تصمت محاولة الخروج من هذا الموقف بأقل خسائر ممكنة. للأسف الصمت والتجاهل هو غالبا ما يكون رد الفعل السائد لدى الغالبية الأعم من النسوة والفتيات في مجتمعنا بسبب مبدأ العيب الذي تربينا عليه والخوف من أن تكون مادة للألسن والخوف على سمعتها، ويتحول الأمر إذا ردت إلى فضيحة أو مشكلة تنقلب ضدها فتعاقب من قبل ذويها ومن المجتمع على حد سواء وكأنها هي المذنبة. أمر غريب وتناقض أغرب. لعل المشكلة الأكبر في هذا الموضوع هو أن القائمين بالتحرش يعتقدون، بل أنهم يؤمنون أو يكونوا متأكدين في الغالب الأعم بأن المتحرش به لن يقوم بتقديم شكوى إلى المحكمة، على الرغم من أنه قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 النافذ نص على معاقبة القائم بالتحرش بعقوبة السجن مدة لا تزيد على عام واحد. أما إذا أدى التحرش، عملية التحرش إذا أدت إلى هتك عرض، فإن القانون ينص على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد. ومرة أخرى، في مجتمع كالمجتمع العراقي لا توجد فيه منظمات مدنية أو جمعيات تعنى بتوعية المرأة بكيفية التعاطي مع التحرش أو مقاومته أو رده. تعاني المرأة يوما بعد آخر وليس لها إلا الصمت وتحمل انتهاكات المتحرشين. كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ بداية معنا الشابة نسرين يوسف التي تؤكد أن يعني مسألة التحرش تشمل المحجبة والسافرة وما تخلص منها أي امرأة أو فتاة، وأن رد الفعل السائد هو محاولة التجاهل والتغاضي والسكوت رغم كل شيء. دعونا نسمع.
هو يعني إيش مهما كان هي لبسها، لأنه حتى مرات لبس محتشم يتحرشون بيها
حتى المحجبة.
أي يعني أكيد هو أخته، يعني يا أما محجبة أو سافرة، يعني بالحالتين يعني أخته من ضمن لازم يعكس الشيء بالحالتين، حتى إذا كان اللبس مو محتشم، يعني المفروض إنه حرية شخصية. يعني
أنت شلون تتصرفين إذا واحد يتحرش بيك؟
والله أنا بالكل الأحوال يعني إنه ما أجاوب.
خافين مثلاً تصير مشكلة؟
لا، بس إنه يعني ما أنزل مستوى تفكيره المستوى تفكيره، يعني أروح صح صح قوي. يعني أنا مرات أمين أنه أكو حاجة يعني قوي صحيح، مرات أكو حاجة كل شيء خوف.
تخافون ما تجاوب؟
أي طبعا أكيد أنا بكل الأحوال ما أجاوب. يعني
نعم. شابة أخرى هي تهاني حميد تشير إلى أنها ونسبة يعني ليست كبيرة من الفتيات والنسوة يرد يعني يقومن بالرد على المتحرش. أحيانا هذا الرد يكون رد كلامي، وأحيانا يكون رد فيزياوي، يعني ممكن أنه يقومن بضرب المتحرش بطريقة ما كعقاب له على التحرش. كيف؟ دعونا نسمع.
مثلا مرات حكي قوي يعني اجاوبه، بس مرات يعني تعليقي شي بسيط لا البسه يعني امشي واروح، يعني بس اذا فشي يطلب يعني حكي وصف او فشي راح ارجع اكيد بالجطعم.
صار عندك هذا الموقف؟
لا ما صار لحد الان،
بس يعني صاير انه ترد عليهم؟
اي صاير رد عليهم.
يعني تغلطين مثلا شيء؟
اي قالت له جاسم فشي.
طيب البعض يعني يقول البنات هم يعني يتهمون البنات انهن سبب بالتحرش لانه لبسهم وكذا، واكو ناس تقول لا هم تربيه الولد، شو تقولين يعني؟
هي البنيه هم صح تلبس ضيق ولازم هي تستر على روحها، بس اكو يعني بمستويات لازم تلبس يعني فشي معقول، والولد هم قبل ما يتحرش بالبنيه لازم يفكر باهله باخته بزوجته او بامه وبعدين يتحرش بالناس.
نعم. الشاب عمار كامل يدعي أن الفتيات والنسوة هن من يدفعن الشباب إلى التحرش بهن، يعني نتيجة طبيعة المظهر أو الهندام التي أو الذي يعني يبدين عليه. كيف؟ دعونا نسمع.
زينتي ليش تتحرشون بالبنات؟
غير حلوات، غير اللبس مغري يكون أمانة للنمشي.
يعني إذا اللبس يعطيكم الحق إنه أنتوا تحرشون بالبنات؟
إذا لبس محجبة ولبسها مرتب تفوت من يمنى ولا ما ندير الربا، بس إذا تفوت وشام وضارب التراتو من هذا الزين واللبس المرتب شو من تحرش فيه؟
شو تقولوا لها مثلا؟
أقول لها من فدولها العيون فدولها الشامة، بس مو تحرش يعني غلط، مو حلو.
تعتبره مديح؟
أعتبره مديح طبعا، مو تحرش.
زين تقبل أحد يتعرض يعني لعائلتك بهالطريقة؟
لا طبعا.
بعد ليش أنت تمارس هذا؟
أنا ما مارس، بس أقول لك على الشباب الباقين.
هو ما يمارس لكن يقول على الشباب الآخرين، هو يتغزل أو يمدح حسب وصفه لكن ما يقبل أيضا على أمه أو أخته أو أقرباءه. تناقض غريب، شخصية متناقضة للأسف الشديد. هنا المواطن عدي فاضل وهو شاب أيضا يقول أن المسألة تتبع طبيعة تربية الشخص ومدى التزامه الأخلاقي.
حسب التربية والأخلاق اللي تعتمد عليها الشخص، حسب الإنسان المتربي، يكون العائلة لها دور في تربية أولادها. فإذا هو إنسان متربي تربية صحيحة فما أصور يتحرش، لأن هذا إذا هو ما يقبل على عرضه شلون يقبل على عرض الناس؟
أنت شو تفضل، إن الفتاة ترد على اللي يتحرش بها لو تسكت يعني ما تجاوب؟
ما أفضل أن ترد، لأن احتمال تلاقي رد فعل جوز عكس يعني ما هي تتوقعه. إذا هو إنسان ما متربي فكل شيء يبدر من عنده،
والمجتمع دائما ضد الفتاة.
أكيد أكيد هذا معروف، هو هاي المشكلة إحنا نعاني بيها في هذا المجتمع.
نعم. أستاذ علم الاجتماع في كلية الأداب بجامعة بغداد الدكتورة ناهدة عبد الكريم تشير إلى أن السبب الأساس في قضية التحرش هو أن ما عاناه المجتمع أدى إلى تفكك المنظومة الأخلاقية، وهي تفسر دكتورة ناهدة سبب عدم رد الفتاة على حالات التحرش واكتفائها بالصمت في الغالب العام. دعونا نسمع.
هذا البناء الاجتماعي بما فيه من قيم وعادات وتقاليد ودين وآداب وأخلاق ومعايير خلقية عانت أيضا، وهذه المعاناة أدت إلى تفكك منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية والسلوكية نتيجة لمرض هذا المجتمع من أزمات كثيرة ومن ظروف كثيرة أكثر في سلوكيات الأفراد وخصوصا بالنسبة إلى الشباب، وما أصبح يعانيه الشباب أيضا من مشكلات مثل البطالة، التسرب الدراسي، وضيق الحالة الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثير وسائل الاتصال. وسائل الاتصال استعمال مالها ليس استعمال إيجابي، وهذا استعمال السلبي أدى إلى انحلال منظومة الخلقية ومنظومة القيم نتيجة ما يشاهدوه ثم مواقع الإنترنت ومزيد المواقع كما يقال إباحية وغيرها. هذه لها تأثيراتها، يعني الآن كانت التربية والتنشئة بيد الأسرة الآن أصبحت من الفضاء، ولذلك حتى الأسرة يعني شوفين أنها تعاني. الموبايل أيضا وما أدى لي الموبايل من نتائج سلبية سوء استخدامه.
أغلب الفتيات يفضلون عدم الرد على من يقوم بالتحرش،
لأنه أي كلمة وأي سمعة تتعرض لها الفتاة من قبل هذا المتحرش يخدش في حياتها، فهذا الخدش تحاول تتجنب إليه، وعلى سمعة العائلة وسمعة الأسرة وسمعة العشيرة موجودة في تراثنا الثقافي والحضاري ما يحمل من هذه القيم، لكن تحاول تحافظ على هذه السمعة من خلال يعني عدم الرد كأنما مو عليه.
نعم. مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل تنضم إلينا الزميلة ليلى أحمد. مرحبا يا ليلى.
مرحبا بك محمد.
ليلى، بداية خليني أسأل، يعني هل هنالك حالات يعني قامت فيها النساء بتقدم بشكوى لدى مراكز الشرطة لدى القضاء من التحرش الذي تعرضن له، وهو يعني يشمل كل مكان، الشارع، وسائط النقل، حتى ربما في بعض أماكن العمل، بعض يعني رؤساء العمل للأسف من يعني من المتصابين يقومون أو غير المنضبط يقومون بالتحرش بالموظفات.
نعم،
يعني الذين يعني أو اللتين يعني عملنا تحت إمرتهم يعني.
نعم، بالحقيقة تحدث هناك بعض الشكاوى لكنها محدودة جدا، لا سيما وأن مثل ما ذكروا يعني الكل متخوف أن يعني يروح يشتكي، لأنه دائما يكون الملامة على الفتاة، ودائما يكون الملام انه لماذا يعني ليش كبرت المشكله، ليش كبرت القضيه، ليش ما سديت الموضوع وصارت عليه تحشايه. ايضا البنيه تخاف على سمعتها، لانه دائما المجتمع للاسف الشديد اول ما يلوم الفتاه، مثلا حتى لما يسمع قصه يقول انه فتاه تحرشوا بيها وكذا شيء، اول ما يجي على باله يقول اكيد هي، يعني اكيد هي السبب، اكيد هي اطت مجال. لهذا دائما الفتيات ما يردون، لانه اذا يردون تحدث هناك كثير من الحالات يكون يعني الشاب ما عنده مشكله، يعني ما عنده حتى يعني يرد بطريقه حقيقه يعني سوقيه بذيئه، يغلط على الفتاه، ربما حتى يتعرض لها بالضرب. لذلك دائما الفتيات للأسف يعني حقيقة وهن أنا ما ألومه بهذا الجانب إنه يسكتون وما يردون ويفضلون إنه يعني يسمعون الكلام ويصمتون حتى ما تصير مشكلة وتكبر المشكلة. وإحنا مجتمعنا يعني للأسف مجتمع ذكوري دائما ينصف الرجل على حساب المرأة.
طيب خليني أسأل، يعني هذا صمت الفتيات ويعني والنساء جراء التحرش حتى لا تصير مشكلة وحتى سمعتها لا تنخدش وحتى يعني للمجتمع يوصفها بأنه هي السبب، هل أدى بصراحة إلى أن يتمادى المتحرشون؟
نعم بالتأكيد، يعني هناك تمادي للتحرش. يعني احنا نشوف اليوم شباب أعمار صغيرة، أنا أشوفهم شخصيا يعني
نعم
أعمار صغيرة يعني أعمار 16 سنة يعني يتحرشون بنساء قد أمهاتهم.
نعم
يعني مو فقط أنه شباب بنات بقد أعمارهم ويتحرشون بالسافرة، يتحرشون بالمحجبة، يعني يتحرشون حتى اللي المحتشمة مثلا لابسة من فوق لجواب، يعني بطريقة للأسف الشديد مجرد أنه يردون يعني يطلقون هذه الحرشة. وهم طبعا دائما يكون عندهم فراغ، وهاي تحدث أكثر شيء أيضا بالأسواق يعني
نعم.
يعني الفتاة للأسف ما تقدر تروح براحتها تتسوق إذا ما تشوف هناك تسمع يعني التعليقات، الكلام السمج، الكلام البذيء
نعم.
التحرش اللا أخلاقي من قبل هؤلاء الشباب. وبالمقابل أيضا هناك بعض من حتى كبار العمر من الرجال أيضا يعني يتحرشون للأسف الشديد. وأني أقول لك بعض البنات لكن بنسبة محدودة جدا يردن إذا كان هناك حرشة قوية بالكلام، مثلا كلام ما يتحمل أي أحد يعني
نعم.
أحيانا يردون ولكن أيضا مثل ما ذكرت لك بشكل محدود
نعم. طيب خليني أسأل يعني ليلى، يعني في مجتمع مثل المجتمع العراقي بحسب الأمم المتحدة أكثر من نصفه هم من الشباب، وفي مجتمع أيضا مثل المجتمع العراقي البطالة مرتفعة جدا بخاصة في صفوف الشباب، هل يمكن القول أن التحرش زاد في المجتمع العراقي خلال السنوات الأخيرة عن ما كان عليه في السابق؟
يعني غاب لو تغير تقصد؟
أقصد أن نسبتها ارتفعت، ظاهرة التحرش تفاقمت يعني نتيجة الظروف.
بالتأكيد هي شوف خلي أقول لك إياها، يعني هي التحرش موجود، يعني هي مو في الظاهرة جديدة، يعني إحنا دائما كان على فترات وعقود سابقة
هو موجود. هل يمكن أن الظاهرة تفاقمت؟
حتى يعني بالتأكيد تفاقمت بشكل مخيف. وذكرت الأستاذة علم الاجتماع يعني
نعم.
بعض الأسباب اللي أنا أشوفها فعلا يعني أسباب واقعية
نعم.
وهي أنه الانترنت وما يشوفوه من مواقع حقيقة أباحية وغيرها، كلها دفعت بالشباب العاطل، الشباب الفارغ، الشباب اللي ما عنده عمل، اللي ما عنده يعني ما عنده غير التسكع في الأسواق إلى أنه يقضي وقت فراغه
نعم.
في مثل هذه الأمور. وإحنا تعرف يعني للأسف الشديد مجتمع يعني مستهلك القلة قليلة منهم هو مجتمع يعني أشخاص مبدعين، وبالتالي أو يعني أفضل وقت هم يعتقدون لقضاء فراغهم هو التسكع في الشوارع وفي الأسواق وفي القريبة من التجمعات اللي يكون بها تجمعات
طيب.
نساء الحقيقة حتى يمارسون هذه الظاهرة يعني.
طيب ليلى بشكل موجز نعم تفضلي
نعم. يعني أيضا إحنا هناك يعني نطالب بتشريعات قوية، يعني هناك في مصر بعدما تفاقمت هذه الحالة
نعم.
يعني مصر ربما أكثر من عندنا أو ربما لأنه مسلط الضوء عليها، يجوز إحنا عندنا حالات مثل اللي تحدث بمصر ولكن لم تسلط عليها الأضواء
نعم.
هناك أيضا اتخذت يعني حقيقة إجراءات مشددة وأحكام قاسية بحق الذين يقومون بالتحرش، ذلك حقيقة كثير من اللي يعني أنا حتى من اتصلت أو تويت لقاء مع الفتيات يعني كان
نعم.
هناك أشعر من حديثهم ألم وأشعر بهم يعني أنه فعلا هاي مشكلة حقيقية، وطالبوا أنه على الأقل تدخل الجهات المسؤولة المعنية بحماية المواطن وحماية الفتيات يعني
نعم.
يعني اللي تعرض لحريتهن.
هو هذا كان سؤالي الأخير، أنه في إجراءات حكومية أو مدنية حتى الآن؟ يبدو من كلامك أنه الإجابة حتى الآن لا.
ضعيفة يعني ضعيف. ربما إحنا إذا تروح فتاة وتروح يعني تشتكي هي راح يتقبلون الشكوى ويأخذون بها إجراءات، لكن إحنا نريدها بالشارع يعني من يصير أثناء ما يصير التحرش يكون هناك تواجد مثلا لعناصر أمن أو غيرها يقومون بالرد يعني، وربما أيضا هي حتى عناصر الأمن الموجودة موجودة ولكن ما يتحركون دام يكون هناك شكوى تتوجه لهم الفتاة إنه الشخص هذا الشخص يتحرش بي أو غيره.
نعم، شكرا جزيلا لزميلة ليلى أحمد كانت معنا في استعراض موضوعنا الأول، وهو يتحدث عن الكيفية التي تواجه بها الفتيات والنسوة حالات التحرش والمعاكسات التي تعرضنا لها. مستمعينا نذكركم بسؤالنا لكم وهو يقول برأيكم كيف يجب أن تتعامل المرأة والفتاة مع حالات التحرش والمعاكسات؟ نستقبل إجاباتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح رقم 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. فاصل قصير نكون بعد وموجز بأهم الأنباء.
اللي بتأثر تنوره اللي بتأثر تنوره بالحق عيون الشباب هي بحالة مغرورة هي بحالة مغرورة
اللي بتأثر تنوره اللي بتأثر تنوره
بالحق عيون الشباب
هي بحالة مغرورة هي بحالة مغرورة
لبق للكعب العالي
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان. الشرطة العراقية ومسؤولون طبيون يقولون إن انتحاريا قتل 33 شخصا وأصاب 55 آخرين في قضاء المدائن جنوب بغداد عندما فجر نفسه قرب صف من مقاتلين سنة موالين للحكومة كانوا بانتظار استلام رواتبهم. التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية يعلن تنفيذه 10 ضربات جوية جديدة في سوريا وسبعة أخرى في العراق استهدفت وحدات تابعة للتنظيم وممتلكات له في مناطق القائم وسنجار والفلوجة وتل عفر. أبناء الطائفة المسيحية تجمعون في بغداد لأداء صلاة عشية عيد الميلاد مستذكرين أسوأ عام يمر بهم بعد أن تسبب غزو تنظيم الدولة الإسلامية شمال وغرب العراق بنزوح المئات من العوائل المسيحية وتشريدها. الجيش الأمريكي يؤكد أن الأدلة أظهرت أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يسقط طائرة أردنية كانت قد تحطمت في سوريا الأربعاء ما أدى إلى أسر قائدها رهينة على أيدي عناصر التنظيم كما كان قد أعلن سابقا. المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات التي شنتها طائرات تابعة للحكومة السورية على مناطق في مدينة الرقة إلى 26 قتيلا على الأقل بينهم 9 أطفال و5 سيدات. وأخيرا روسيا تقول إن حلف الشمال الأطلسي يحول أوكرانيا إلى خط أمامي للمواجهة معها مهددة بقطع العلاقات مع الحلف العسكري إذا تحققت آمال كييف بالانضمام إليه. موجز الأنباء انتهى، شكرا لحسن إصغائكم وإلى الملتقى. أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر. برنامج أوراق الصباح يأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام 10:00 بتوقيت بغداد ويستمر على مدى ساعة ونصف الساعة. مستمعينا ورقتنا القادمة ستكون جولة في أخبار السوق والاقتصاد مع الزميل سعد كامل.
مرحبا، البداية مع قيمة صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي حيث بلغ الدولار الواحد 1210 دينار فيما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 228 ألف دينار ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع. وفي باقة الأخبار الاقتصادية، وزارة المالية تتوقع أن يبلغ العجز في موازنة العام 2015 قرابة 23 تريليون دينار بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الذي سيعرض على لجنة متخصصة لضبط صياغته وطرحه على مجلس النواب قريبا للتصويت. ووزارة النقل تعز لشركة الخطوط الجوية العراقية بفتح خط جوي أسبوعي بين العراق وروسيا، حيث ستنطلق طائرة أسبوعيا لنقل المسافرين من البصرة وبغداد إلى موسكو وبالعكس. ووزارة التجارة تباشر بتجهيز الوكلاء في عموم محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان ومحافظة الأنبار والمناطق المحررة بمادة الطحين خلال الأيام المقبلة عن حصة شهري كانون الأول والثاني بكميات تجاوز 640 ألف طن من أجل المحافظة على أسعار الطحين واستقرار عرضه في الأسواق المحلية. واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين تحيل أكثر من 22 مليار دينار إلى موازنة حكومة إقليم كردستان لتنفيذ مشاريع بناء مدارس كرفانية للطلبة النازحين إلى الإقليم. وأخيرا، وزارة البلديات تؤكد أن العام المقبل سوف لن يشهد إضافة مشاريع جديدة بفعل ترشيق تخصيصات موازنة الوزارة للعام 2015 والتي لا تغطي سوى نسبة 30% مما خطط لتنفيذها من مشاريع. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا للزميل سعد كامل على عرضه هذه الجولة القصيرة من أخبار السوق والاقتصاد. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة معكم من إذاعة العراق الحر، وسنكون مع جولة أخرى قصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد، والآن إلى هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم مع الزميل أسعد عمران. صباح الخير يا أسعد.
صباح الخير زميل محمد.
هل تجز لنا أبرز ما عرضته الصحافة البغدادية من عناوين؟ تفضل.
نعم زميلي، لنبدأ مع صحيفة الصباح التي أشارت إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا اليوم لبحث الملفات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها الملف الأمني والاقتصادي. من جانب آخر، تؤكد الصباح زيادة أعضاء لجنة التحقيق بسقوط الموصل ليصبح عدد أعضائها 19 نائبا. الزمان بنسختها البغدادية التقت رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العقيل الذي أكد للصحيفة تورط أغلب الوزراء السابقين بالفساد، واعتداءان تعرضت لهما العاصمة بغداد يوم أمس أوقعا أكثر من 100 ما بين قتيل وجريح. صحيفة المدى أشارت إلى استحداث مجلس محافظة بغداد لهيئة نقل تعمل على تنظيم حركة الزوار خلال المناسبات الدينية. وأيضا تشير المدى إلى أن 1400 أسرة مسيحية عراقية تكدست في كنائس بيروت بانتظار المعونات الأممية في أعياد رأس السنة. صحيفة الصباح الجديد نقلت عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح تأكيده وجود مقترح لإعداد مشروع قانوني تخفيض رواتب كبار الموظفين ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق. وبطرياك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو يعلن عن إلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد والاقتصار على الصلوات داخل الكنائس في العراق. ومع صحيفة المشرق التي نقلت عن مقرر مجلس النواب نيازي أغلو قوله أن إقرار الموازنة في مجلس النواب قد يحتاج إلى 7 جلسات لإمرارها، وهيئة النزاهة تدعو منتسبي وزارة الداخلية من رتبة مقدم فما فوق إلى الإسراع بكشف ذممهم المالية. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي نقلت عن مصادر من الأنبار من أن واشنطن قدمت طلبا إلى الحكومة العراقية أو إلى حكومة بغداد للموافقة على نشر قوات أردنية متخصصة في مكافحة الإرهاب لحماية المواقع الاستراتيجية في الأنبار. كانت هذه زميلي أهم العناوين التي اهتمت بها صحف اليوم.
شكرا للزميل سعد عمران على عرضه هذه الجولة القصيرة في الصحافة البغدادية. مستمعينا أوراقنا الصباحية مستمرة وإياكم، ولكن بعد هذا الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، والآن إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات والمحافظات الساخنة على وجه الخصوص. لكن قبلها نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية من مستمعنا سالم الربيعي. صباحكم الله بالخير.
صباح الخير سلام محمد، تحياتي لحضرتك تحياتي للجميع.
تحياتنا لك، تفضل.
نعم، حقيقة الموضوع طبعا الشباب يعني للأسف الشديد التغذية طبعا كما ذكرت حضرتك زادت طبعا النشاءات أو القروشات من قبل الشباب، وما تشمل فيها طبعا معينة المحتشمة والسعر وغيرها أكيد. الحل أنا في رأيي أنه الوازع الديني أو الإيماني مخافة الله، هذا الشخص هذا الشعب لو يقضي أنه هذا الشيء مو من حقك، هذا الشيء ما يجوز فيه حق الناس، تعامل انت مع الناس كأنما تعامل يعني مثل ما يحب تحب انت الناس يعاملون اختك وامك زوجتك اذا كان متزوجين. طبعا متزوجين لديهم طبعا هذا الحال يعني عيالهم خلينا نقول ما شبعانه ينظرون للواحد يعني والاخرى وهكذا.
نعم،
فلما نزرع في ابنائنا مخافة الله هذا مو من حقك يا ابني.
نعم،
نشوف فلان من الناس اصدقاء سوء منع من عندهم، يعني ابني لما ينشأ ويكبر يعني يكون مراهق في مرحلة يعني مرحلة بداية عمره ربيع عمره.
نعم،
امنع من اصدقاء سوء، اراقب من يصاحب، تصرفات شنو تكون. للأسف الشديد الجانب الآخر القانون ما يحمي هذا الشيء، ما يحمي المتحرش به أو المتحرش بها.
نعم،
بس فقط واحدة عندنا المجتمع العراقي عشائري ممكن يتقاضى، ممكن يعني البنية تتحرش فيها شخص ويكون عندها دليل عليه.
نعم،
ممكن يقاضوه عشائريا وكثير شهدت هذه المجالس فقط.
نعم،
فقط هذه الفقرة، وأتمنى أنه قانون العقوبات يطبق على يعني فيما بعد طبعا سنين لربما كنا عايشين ويطبق القانون قانون العقوبات. بس قبل العقوبات دائما أنا وهاني وقل لك نوع التخفيف أعلم أول مرة أوجه بعد هذا توجه له العقوبة.
شكرا جزيلا لمستمعنا العزيز سالم الربيعي من بغداد، وكان يجيب على سؤالنا الذي يقول برأيكم كيف يجب أن تتعامل المرأة والفتاة مع حالات التحرش والمعاكسات. طبعا مستمعينا تليفوننا مفتوح أمامكم المباشر ورقمه 0750-605-0560، أعيد 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. ومعنا اتصال آخر من مستمعنا عمر. صبحكم الله بالخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عمر.
يا عمر عمر،
أهلا وسهلا بك، تفضل.
والله بس موضوعكم
نعم.
على موضوع التحرش.
نعم،
يعني أنا أقول قبل ما نتبع قانون أو نبحث عن الحلول إحنا بحاجة إلى التوعية.
نعم،
توعية المجتمع لازم نوعي الناس، نوعي المجتمع، نوعي الشباب، نوعي البنات من أن حال التحرش يجب أن لا تظلم بها مثل الفتاة. يعني إحنا نعاني من النزعة العشائرية، النزعة العشائرية.
نعم،
لما الفتاة تحاول تأخذ حقها يعني راح ما تنظلم بس الفتاة، وراح يعتبرون الناس فضيحة، وراح يعتبرون أن هي هذا الشيء اللي يمنع الفتاة من أخذ حقها
نعم
القانوني.
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمستمعنا عمر، شكرا جزيلا لمشاركته، ونذكركم أن هاتف أوراق الصباح مفتوح أمامكم، وأعيد رقمه 0750-605-0560 من الآن وحتى نهاية وقت البرنامج. مستمعينا، نعود إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات، والبداية من محافظة الأنبار. معنا من هناك مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر رعد الخاشع. مرحبا يا رعد.
أهلا وسهلا، صباح الخير.
صباحك نور. هلا، توجز لنا أبرز التطورات الميدانية في محافظة الأنبار، سيما مع الأنباء التي كانت قد تحدثت عن وصول تعزيزات إلى ناحية البغدادي لمنع الهجوم الذي يعتزم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية أن يشنوه على هذه الناحية، تفضل.
نعم، أبرز التطورات الأمنية التي جرت في محافظة الأنبار وأيضا في ناحية البغدادي، تمكنت القوات الأمنية بمساندة العشائر وكذلك بمساندة طيران الجو للتحالف الدولي وكذلك طيران الجو العراقي من إعادة السيطرة على جسر جوانا وكذلك المناطق المحاذية لهذا الجسر والذي يربط مدينة البغدادي بمنطقة جب والمناطق المخيفة بها. منذ ليلة أمس ولحد ساعات صباح هذا اليوم كانت هنالك عمليات عسكرية نوعية في تلك المناطق، تمكنت القوات الأمنية من التوغل داخل أقصى جنوبي غربي المدينة خاصة في المناطق المحيطة بجسر الجوانة وصولا إلى مناطق الجودفية والفطيبية والسيلية وكذلك وصولا إلى منطقة الجودفية. في كل هذه المناطق أصبحت تحت قبضة القوات الأمنية وصولا الى المناطق المشارفه او يعني المحاذيه لقضاء حديثا من الجهه الغربيه للمدينه. في هذه الاثناء وصلت الى قاعده عين الاسد معدات عسكريه فضلا عن تعزيزات عسكريه من ناحيه الجنود وكذلك الفرق او يعني اعداد من منتسبي القوات الامنيه سواء من العاصمه بغداد وحتى من القواعد العسكريه المتواجده حاليا في محافظه الانبار. في المقابل هنالك مستشارين أمريكيين متواجدين داخل القاعدة، هم من يشرفون على العمليات العسكرية في المناطق الغربية في محافظة الأنبار. هذا من جانب. من جانب آخر، مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار أيضا يوم أمس ولحد الساعات هذا اليوم كانت هنالك مواجهات حسب شهود عيان بأنها هي الأعنف من نوعها خاصة في منطقة الشعرية، المناطق المحاذية لمنطقة الشارية، بسبب القوات الأمنية حاولت القضاء على عدد من القناصين المتواجدين الذين لا يزالون متواجدين من عناصر داعش في تلك المنطقة. لحد هذه اللحظة لم نعرف تفاصيل ما وصلت إليه العملية لكنها مستمرة لحد هذا اليوم. مدينة الفلبوجة أقصى شرقي محافظة الأنبار أيضا كان هنالك سقوط بعض القذائف، بعض الهاونات التي السكنية حصل الأولي هي مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بحسب هذه المصادر. الوضع في محافظة الأنبار من بسبب العمليات العسكرية أصبح الآن وضع مأساوي من الناحية الإنسانية، هنالك كوارث إنسانية، مستشفى أو مستشفيات المحافظة تعاني من نقص في المشتقى نقص في الأدوية وكذلك في المستلزمات الطبية. هذه ربما أبرز ما جرى ويجري اليوم في محافظة الأنبار.
شكرا جزيلا للزميل رعد الخاشع مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة الأنبار، كنت معنا من هناك مباشرة. مستمعينا، نواصل تقديم ورقة مراسل إذاعة العراق الحر في المحافظات والمحافظات الساخنة على وجه التحديد، وهذه انتقالة إلى محافظة نينوى، وسيطلعنا على أبرز مستجدات الوضع فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا مجددا يا أسعد.
مرحبا زميلي محمد.
هل توجز لنا أبرز تطورات الوضعين الأمني والإنساني في محافظة نينوى منذ مساء أمس التي يعني استطعت أن تجمعها عبر مصادرنا الخبرية داخل المحافظة؟ تفضل.
نعم زميلي، أكدت لنا مصادرنا هناك مقتل عنصر من داعش يدعى ياسر العبيدي مع 2 آخرين باستهداف عجلتهم يوم أمس في منطقة السحاجي غرب الموصل، وهذه العملية تبنتها كتائب الموصل وهي كتائب مقاومة هناك. أيضا طائرات التحالف الدولي شنت قصفا جويا لموقع لتنظيم داعش في منطقة بادوش شمال الموصل، وأدى هذا القصف إلى مقتل 3 أشقاء من عناصر داعش، وهم كل من والي بادوش خضر مقدام والملقب بأبو ساطور وشقيقيه ثابت مقدام وسليمان مقدام. أكدت لنا المصادر أيضا بأن مستشفيات الموصل تغص بجرحى تنظيم داعش نتيجة المعارك التي تشهدها منطقة سنجار. أيضا داعش يبدأ حملة تفجير منازل الضباط ومنتسبي الشرطة الذين تطوعوا في معسكرات تحرير نينوى. على سبيل المثال ذكرت لنا المصادر أن المقدم رعد محمد علي، وهو شخصية أمنية معروفة في حمام العليل، تم استهداف منزله وتفجير منزله في الموصل في حمام العليل يوم أمس. موظفو عدد من الدوائر والمؤسسات الرسمية منها شركة السمنت الشمالية ومديرية الجنسية والدفاع المدني ومديرية المرور ودائرة الهجرة ومؤسسات أخرى في الموصل طالبوا يوم أمس بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 7 أشهر التي لم يستلموها، وهم لا زالوا مستمرين بالخدمة كما تؤكد لنا تلك المصادر. أيضا نتيجة يعني غياب سلطة الدولة وبسبب الفوضى التي تعم مدينة الموصل وحتى انسحاب تقلص وجود تنظيم داعش أو عناصر تنظيم داعش، يعني كانت هناك دوريات للتنظيم تسير راجلة في شوارع الموصل، نتيجة غياب هذه الأمور كلها مدينة الموصل تشهد اتساع لظاهرة السرقة. هناك سرقات للمنازل خاصة في الليل، هناك سرقات في المحلات بسبب أيضا يعني البطالة المنتشرة المتفشية بين الشباب هناك، لذلك هناك تحذيرات من هؤلاء الناشطين أن لا تؤدي هذه المسألة إلى ما لا يحمد عقباه. أيضا رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي يقول أن داعش بدأ يفرض على أهالي مركز مدينة الموصل تحديدا ومناطقها الجنوبية والغربية بتخصيص أو تجنيد أحد أبنائها في التنظيم، لكنه يؤكد أن تلك الدعوات لا تلقى استجابة أو آذانا صاغية من قبل الأهالي. كانت هذه زميلي أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال الساعات الماضية.
شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران الذي استعرض لنا أبرز مستجدات الوضعين الأمني والإنساني في محافظة نينوى منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم عبر مصادرنا الخبرية داخل المحافظة. مستمعينا، أوراقنا الصباحية مستمرة من إذاعة العراق الحر، والآن سنكون وإياكم وفاصل قبل ورقتنا القادمة التي هي ورقة تقرير اليوم.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في كل مكان، والآن إلى ورقة تقرير اليوم، وفيها سنستعرض تقريرا يتحدث عن شريحة النسوة الريفيات، وهو تقرير أعده الزميل عمر عبد الرحمن، ويتناول عقد وزارة الدولة لشؤون المرأة مؤتمرا متخصصا عن واقع المرأة الريفية. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أقامت وزارة المرأة الأربعاء مؤتمرا في بغداد عن واقع المرأة الريفية في العراق والتحديات التي تواجهها وسبل النهوض بها. وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بيان نور التوفيق في كلمتها خلال المؤتمر إن النساء الريفيات يواجهن تحديات جمة، مضيفة القول إن الفقر والجوع من أبرز الآفات الاجتماعية التي تواجه الأسرة الريفية،
ويعد الفقر والجوع من أشد الآفات الاجتماعية للأسر العراقية في الحضر والريف، وتبلغ نسبة الأمية بين النساء الريفيات 43%، ولم تحصل منهن على شهادة البكالوريوس سوى 1%. كما إن ظاهرة الزواج المبكر من الظواهر الشائعة في المناطق الريفية، بلغت نسبة النساء الريفيات التي تزوجن قبل عمر 15 6%، و27% نسبة التي تزوجن قبل سنة 18. واقتصرت نسبة النساء الريفيات الحاصلات على رعاية طبية متخصصة قبل الولادة إلى 37%.
من جانبه، وصف رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب فرات التميمي واقع المرأة الريفية بالمرير والمؤلم، مشيرا إلى أن من أبرز ما يتعرضن له تلك النسوة هو الحرمان من التعليم والرعاية الصحية وانعدام وسائل الحياة الكريمة في المجتمع.
كان ولا زال واقع المرأة بصورة عامة والمرأة في الريف بصورة خاصة واقع مؤلم ومرير. واليوم ونحن نناقش واقع المرأة في الريف، حيث توجد مشاكل ومعوقات تعاني منها المرأة في الريف، أبرزها الحرمان من التعليم والرعاية الصحية، وإن هذا الحرمان يتركز بصورة كبيرة في مناطق جنوب العراق وخاصة في مناطق الأهوار. وبالرغم من أن المبادرة الزراعية قد خصصت صندوق المرأة الريفية، إلا أن هذا الصندوق لم تستفد منه إلا محافظة واحدة وهي محافظة المثنى، وبواقع 24 مشروع فقط وبكلفة 112 مليون دينار عراقي.
إلى ذلك، أكد مدير عام الإرشاد في وزارة الزراعة ليث المالكي خلال المؤتمر أن المديرية نفذت 411 مشروعا مختلفا ضمن الخطة التي أعدتها اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية.
تنفيذ النشاطات الإرشادية والخاصة بالمرأة الريفية بغية تطوير مهاراتها وجعلها أكثر قدرة على أداء مهماتها، وهي البرنامج البيئي والصحي. العدد المنفذ 179 برنامج، وعدد المستفيدات 3449 مستفيدة. الندوات الإرشادية المختلفة الاختصاصات، العدد المنفذ 232، وعدد المستفيدات 4531. المشاريع الإنتاجية الصغيرة بعدد 13 مشروع والمواقع مختلفة، وتشمل تربية الدواجن، استخدام الماور في زراعة الأعلاف الخضراء وزراعة الفطر الاستوائي. وبهذا يكون العدد الإجمالي للنشاطات للسنوات الثلاثة الأخيرة هو 411 مشروع.
يذكر أن نسبة الفقر في المناطق الريفية وفق أحصاءات وزارة التخطيط تبلغ نحو 30% من نسبة الفقر في العراق، وتتصدر المناطق الريفية في محافظة ميسان بقية المناطق في تركيز الفقر فيها. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شكرا للزميل عمر عبد الرحمن على إعداده هذا التقرير، والذي تناول يعني بالأرقام تفاصيل عن واقع المرأة الريفية في العراق. وحقيقة بعض هذه التفاصيل تبدو مخيفة وتدعو إلى أن تأخذ الجهات ذات العلاقة إجراءات بخصوصها. مستمعينا، أذكركم بسؤالنا لكم، وهو يقول: برأيكم كيف يجب أن تتعامل المرأة أو الفتاة مع حالات التحرش والمعاكسات؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم وطروحاتكم على ما ناقشنا من مواضيع على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر، ورقم 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. هذا الهاتف مفتوح من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. ومعنا الآن اتصال، معنا الآن اتصال هاتفي. تمام، صبحكم الله بالخير.
ألو،
صباحكم الله بالخير.
ألو، صباح الخير.
صباح النور، أتشرف اسم حضرتك. من أي محافظة؟
نعم، أنا مالك، بس ربيت أشارك بالموضوع مع التحرش.
اتفضل يا مالك، من أي محافظة أول مرة؟
نعم، من أربيل.
من أربيل، أهلا وسهلا بك، اتفضل.
أنا برأيي،
نعم،
السبب الرئيسي البنات. يعني أنا بس أشوف البنات اللي يلبسون لبس مزين.
ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمستمعنا مالك. شكرا جزيلا لاتصاله. مستمعينا، هاتفنا مفتوح أمامكم، ونذكركم بأنه كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. هاتفنا رقم 0750-605-0560 مفتوح أمامكم، اتصلوا بنا. سنكون الآن وفاصل قصير، بعده سنكون وإياكم على رأس الساعة ونشرة للأخبار. راينا معنا اتصال من المستمع عماد. صبحكم الله بالخير.
الله يصبحك بالنور. شلونك استاذ محمد؟
الله يسلمك ويخليك. من اي محافظه عماد؟
من محافظه دياله.
اهلا وسهلا بك، تفضل
استاذ محمد. على نشاط هاي الفتيات.
نعم.
السبب الرئيسي للبنات استاذ محمد.
نعم.
ألو.
نعم معك، معك تفضل.
اي لبس مو طبيعي استاذ محمد.
طيب يعني بس
مو طبيعي بين البنت وبين الولد.
اوكي عماد، بس يعني اكو شيء اسمه المنظومه الاخلاقيه، اسمه الاخلاق.